لم تشهد منذ تشييدها خطاب هزيمة مثل هذا الذي شهدته منذ أيام.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تجمع شعبي أن حزب العدالة والتنمية لم يحصل على النتيجة التي كان يأملها. وأضاف أردوغان أن حزبه سيناقش وبشكل بناء أسباب التراجع ويحللها من أجل القيام بالإجراءات اللازمة في المستقبل.
شرفة الحزب الحاكم في العاصمة التركية أنقرة، والتي لطالما كانت منصة إعلان فوز واحتفال عقب أي استحقاق انتخابي في آخر عقدين من الزمن، اليوم ولأول مرة ليست كذلك.
الشعب التركي أوصل رسالته إلى السياسيين عبر صناديق الاقتراع. بغض النظر عن النتائج، فإن الفائز في هذه الانتخابات هي ديمقراطيتنا.
نتائج الانتخابات البلدية التركية، ما الذي قلب الموازين وأدى إلى هذه اللحظة التاريخية؟ وكيف قرأ الحزب الحاكم النتائج الأخيرة ورسائلها؟ وما حجم التداعيات سواء الداخلية أو الخارجية التي من المتوقع أن تترتب عليها؟ بعد أمس، من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. سبعة 37%، بهذه النسبة غير المسبوقة أعلن فوز حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، بالانتخابات المحلية المنتهية منذ أيام، متخطياً الحزب الحاكم ومنتزعاً منه رئاسة 14 بلدية جديدة، ومحتفظاً بالسيطرة على رئاسات بلديات أكبر المدن إسطنبول وإزمير والعاصمة أنقرة.
هذه أول انتخابات محلية في 102 من عمر جمهوريتنا. أعدكم أننا سنوصل حزب أتاتورك إلى الحكم في أول انتخابات عامة.
47 عاماً لم يشهد فيها الحزب الأقدم والأكبر في صفوف المعارضة مثل هذه النتيجة من قبل، نتيجة وضعت البلاد على مفترق طرق في مطلع مئويتها الثانية، بفتحها الباب أمام خيارات جديدة محتملة في الانتخابات الرئاسية القادمة، نظراً للتراجع الملحوظ لأرقام الحزب الحاكم والسيطرة المحلية غير المسبوقة منذ زمن للمعارضة. معين نعيم، الباحث والكاتب في الشأن التركي، أهلا بك. من وجهة نظرك، ما العوامل الرئيسية التي أدت إلى خسارة الحزب الحاكم في هذه الانتخابات؟
وفي الحقيقة هناك تداخل كثير للأسباب، بداية من وضع الاقتصادي إلى السياسي الداخلي إلى الأداء السياسي الخارجي للحكومة والحزب الحاكم في تركيا. فموضوع الاقتصادي تداخلت فيه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا وفي المنطقة منذ نهاية كورونا إلى الآن، ثم أزمة رواتب المتقاعدين الذين كانوا يطالبوا برفع أجورهم المتدنية جدا، وهم يشكلون كتلة كبيرة في المجتمع التركي، نتكلم عن حوالي 10 مليون ناخب أو أكثر. القدرة الشرائية والغلاء الفاحش في الشارع التركي، هذا البعد الاقتصادي كان له دور أساسي. البعد السياسة الداخلية، هناك عدم رضا حقيقة من قواعد حزب العدالة والتنمية من أداء التشكيلات التنظيمية إن صح التعبير للحزب في المناطق، بسبب عدم التواصل مع الجماهير أو ضعف التواصل مع الجماهير. وكذلك هناك حقيقة في بعض المناطق تشكل غضب، ويمكن أدى إلى تصويت إن صح التعبير عقابي، وعدم رضا عن المرشحين أنفسهم في المناطق، فأدى ذلك أيضا إلى إما عدم الذهاب إلى التصويت أو التصويت العقابي للمنافسين والخصوم السياسيين لهذا المرشح. موضوع السياسة الخارجية، أعتقد أن الموضوع الأساسي فيه موضوع اللاجئين، وهو أمر خارجي داخلي. موضوع اللاجئين في داخل تركيا وكثرة اللاجئين والأمر الذي استغلته المعارضة وصعدت فيه كثيرا. والقضية الثانية والمهمة جدا وقد تكون الأهم في الموضوع الخارجي، موضوع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأداء الحكومة والحزب العدالة والتنمية في ذلك كان له دور مهم في موضوع السياسة الخارجية. وهناك عدم رضا حقيقة من قواعد ومن أنصاره على الحكومة بسبب أدائها الذي صنفوه بالضعيف وحتى الغير معقول، خاصة إذا قورن بأداء الحزب الحاكم في الأزمات أو الحروب السابقة 2009 و2014 و2012. لذلك هذه الأسباب المجتمع هي قد تكون بعض الأسباب أو الأسباب الرئيسية التي أدت إلى التصويت العقابي أو عدم الذهاب للصناديق من قبل أنصار وقواعد العدالة والتنمية.
يعني بالتالي هل يمكن اعتبار هذه النتائج انعكاسا لرغبة الناخبين الأتراك في تجربة نهج سياسي جديد، أم أنها تعبير عن استياء من الأوضاع الراهنة وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية تحديدا؟
لا لا حقيقة لا يعقل أن تكون هذه هي اختيار نهج، لأن البديل ليس الأفضل. يعني الناخب التركي يعلم أن البديل حزب الشعب الجمهوري ليس بأفضل أداء ولا أفضل قدرات من حزب العدالة التنمية، لكنه واضح جدا أنه كان تصويتا عقابيا ورسالة واضحة للحكومة والحزب الحاكم أنه نحن غير راضين عن أدائكم، نعطيكم فرصة الآن، ولأنها انتخابات بلدية ولا تأثر على سياسات استراتيجية للبلد، يبدو أن المواطن استسهل إيصال الرسائل في ذلك. فكان القرار أنه نحن غير راضين، غيروا من مواقفكم، عدلوا من وضعكم حتى نستطيع أن نصوت لكم مرة أخرى. لكن طبعا هذا التحذير لا أعتقد أنه هو لن يكون بعده تحذير آخر، فقد حذر الناخب في أكثر مرة في مناطق محددة، إن صح التعبير تحذير مناطقي، لكن هذه المرة كان التحذير أو الرسالة كانت قوية جدا وعاصفة، حيث أثرت على نسبة التصويت في عموم تركيا، بل وأثرت على النتائج، حيث أن حزب المعارضة وحزب الشعب الجمهوري للمرة الأولى منذ عام 89 يستطيع أن يحصل على أغلبية في الأصوات. فهذه هي عبارة عن رسائل عقابية وليس الرغبة الأيديولوجية والسياسية للقواعد أو للشعب التركي.
كيف سترد الأحزاب السياسية على هذه الرسالة من الناخبين، سواء من قبل الحزب الحاكم أو الأحزاب الأخرى؟
حزب العدالة الثاني أمامه فرصتين حقيقة، أو أمامه خيارين، إما إعادة ترتيب صفوفه وتصحيح مواقف القضايا التي ذكرناها التي تسببت في اتخاذ هذا القرار الجماهيري، وعندها أعتقد أن الجماهير قد تعود له مرة أخرى وقد تعود للتصويت له، وهذا يتطلب إعادة ترتيب صفوف من حيث القواعد التنظيمية وتغيير من لا يرغب بهم الجماهير، وكذلك من تغيير مواقفها تجاه السياسات الخارجية. أما الخيار الآخر فهو مع الأسف سيكون التراجع المستمر للحزب حتى استبداله بحزب آخر. أما على صعيد حزب الشعب الجمهوري، فحزب الشعب الجمهوري لديه معضلة حقيقية، أنه يعيش بين الوصول إلى القواعد الشعبية المحافظة وبين أيديولوجيته الكمالية الأتاتوركية، وهو هنا أمامه أيضا خيارين، إما أن يستمر في التوجه نحو العقلية المحافظة والتيار المحافظ التركي، وبهذا يفقد إن صح التعبير فكر الأيديولوجي وسيطرة فكر الأيديولوجي على الحزب، وهذا ما يحدث بالمناسبة الآن، وحيث يرشح الإسلاميين والمحجبات وغيره، أو إذا أصر أو أراد كما يطالب بعض قيادات الحزب الآن بالعودة إلى خطوط الكمالية القديمة، فعندها سيخسر مرة أخرى ويعود ليكون حزب معارض وليس حزب حاكم. ولكن حقيقة حتى اللحظة والبارز، خاصة وأن المرشحين البارزين في الحزب اليوم رؤساء بلدية أنقرة وبلدية إسطنبول الذين يمكن أن يكونوا لاحقا قيادات سياسية أو رجال الصف الأول والثاني في الحزب، هم أصلا ليسوا أيديولوجيين أتاتوركيين، هم أحدهم مثل أكرم إمامولو أصوله السياسية وصاحب من تيار يمين الوسط حزب الأناق، ومنصور يباش رئيس بلدية أنقرة هو أصلا قومي محافظ، لكنه تم جلبهم وترشيحهم للرئاسة كونهم أكثر قدرة على الحصول على الأصوات من الشارع التركي المحافظ. فهذه المعضلة أيضا تواجه حزب الشعب الجمهوري، وأنا أعتقد أن الحزب حتى اللحظة سيستمر في نهجه المحافظ حتى يتمكن من الحصول على انتخابات أو نتيجة مشابهة في انتخابات الرئاسية.
قبل 10 أشهر من الآن، وبالتحديد عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وعوده للناخبين بإجراء تغييرات داخل حزبه ردا على رسائل الناخبين ومطالبهم. هذه الوعود كانت تهدف إلى تجديد الحزب وتعزيز موقعه في السياسة التركية. بالمثل أطلق حينها حزب الشعب الجمهوري المعارض رسائل مماثلة تعكس نيته للتغيير والتجديد داخل صفوفه بعد هزيمة مرشحه. والآن ومع إعلان نتائج انتخابات البلدية التركية الأخيرة التي شهدت تراجعاً تاريخياً لحزب أردوغان، بدأ أن الوعود التي أطلقها منذ 10 أشهر لم تجد صداها المنتظر أو التأثير الملموس على أرض الواقع، على عكس ما حققته وعود حزب المعارضة، الأمر الذي دفع العديد من الساسة الأتراك، كان من بينهم فاتح أربكان حليف أردوغان بالانتخابات الماضية، إلى وصف ما حدث بأنه بمثابة بطاقة صفراء تحذيرية رفعها الشعب في وجه الحزب الحاكم. فكيف قرأ حزب العدالة والتنمية رسائل الشعب بالانتخابات الأخيرة؟
أعتقد أنهم صدموا بهذه النتيجة، لأن هناك شيء يقال في 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 هذا النوع من السياسات هو الرستنس أوف كونفيدنس، تصدؤ الثقة، يعني هو الثقة المتزايدة من الربح المتواصل والفوز بالانتخابات بصورة مستمرة لسنوات طويلة، ويمكن أنه خسر الانتخابات المحلية الماضية، ولكن لم يقدر أن حزب العدالة سوف يسقط إذا صح التعبير هذا السقوط، بالإضافة إلى أنهم لأول مرة منذ تأسيس الحزب قد أصبحوا الحزب الثاني على مستوى تركيا.
أنس يلمان الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أهلا وسهلا بك. ما الأسباب الرئيسية من وجهة نظر الحزب التي أدت لتلك النتيجة غير المسبوقة منذ زمن؟
أولا موضوع الاقتصاد وموضوع الفائدة، يعني أردوغان كان دائما يقول أننا سوف نخفض الفائدة، وهذا كان أساسا في حملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، لكن رأينا ذلك العكس. التوضيح في المجال الأمني أقصد به أن هناك الكثير من المحاولات تقليل من شأن أن تركيا ليست قادرة على الصد أو توقيف اللجوء أو القادمين أو المهاجرين إلى تركيا. بطبيعة الحال هذا أيضا عبء كبير على تركيا بوجود الملايين، ولكن هناك طبعا أخطاء تكتيكية إذا صح التعبير نشأ عنها سوء التواصل ما بين الأمنيات وما بين دائرة الهجرة وما بين كيفية توزيع الكثافة السكانية في تركيا وخصوصا في إسطنبول. النقطة المهمة الأخرى هي الإعلامية. حزب العدالة أعتقد حتى إلى حين المرحلة الأخيرة أنها تعاني أو تحتاج لها تطور في كيفية إقامة الحملات الإعلامية في الانتخابات أو غير الانتخابات، أي أنهم يعني يستخدمون الطرق الكلاسيكية بعرض الإنجازات وعمل لقاءات في الميادين، هذه مهمة طبعا، لكن كيفية عكسها على وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد أن هناك، وهذه من أهم الأسباب التي يمكن عكست على عدم وصول الخبر بصورة جيدة، بينما المعارضة كان لها خبرة أكبر في جانب وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن كلا المرشحين في إسطنبول وفي أنقرة كانوا هم رؤساء بلدية سابقين. لذلك أعتقد من النقاط المهمة التي سوف يعتمد فيها تركيا في المرحلة القادمة هو التواصل مع القاعدة الشعبية، يجب أن تكون بصورة دقيقة وواضحة بصورة أكبر. طبعا هناك الكثير من الآراء التي تؤشر إلى أن السياسة الأخيرة خصوصا مع أحداث غزة وكيفية وجود تركيا محدودا في تدخلاته في القضية الفلسطينية بصورة عامة أو قضية غزة ومسألة التجارة الخارجية، أعتقد أيضا هذه كانت من الأمور التي أثرت على الجزء المحافظ على أقل التقدير، لأن الحزب الرفاه الجديد الذي خرج أو انفك من التحالف مع الحزب الحاكم أكد على هذه النقطة وأصر عليها وكثف من هذه النقطة. أعتقد أن تركيا أيضا في الفترة القادمة وبصورة سريعة يجب أن توضح بصورة واضحة ما هي سياستها مع غزة بصورة عامة ومع القضية الفلسطينية، وما هي يعني نوعية الاستراتيجية القادمة للتعامل مع هذه القضية أكثر بتركيا. أعتقد هذه من السياسات أيضا التي تركيا ستؤشر وستهتم فيها في المرحلة القادمة.
تشكل نتائج الانتخابات البلدية في تركيا عامل ضغط كبير على الساحتين الداخلية والخارجية، فداخليا تعكس هذه النتائج المستوى الحقيقي لرضا الناخبين عن السياسات الحالية المعمول بها في البلاد، وغالبا ما تشكل الدافع الرئيسي لمعظم القوى السياسية المشاركة سواء الفائزة منها أو الخاسرة لإعادة النظر في استراتيجياتها وسياساتها. أما على المستوى الخارجي فعادة ما تفسر النتائج كمؤشر هام على مدى استقرار البلاد من عدمه، ما قد يترتب عليه قيام بعض الدول الحليفة أو المتحفزة بإعادة تقييم لمستوى العلاقات مع الدولة التركية، خصوصا في ظل الولاية الأخيرة دستوريا للرئيس الحالي وارتفاع أسهم التأييد الغربي لحزب المعارضة بعد فوزه الأخير، إضافة إلى ذلك ما قد يطرأ من تعديلات وتحولات على بعض السياسات الاقتصادية المحلية والتي قد تسفر بدورها عن موجات من الاهتزازات من الممكن أن تؤثر بالسلب على ثقة المستثمرين الدوليين بجانب تأثيرها في سوق الأسهم التركي وفي الاقتصاد الكلي للبلاد. سعيد الحج الباحث السياسي المختص في الشأن التركي، أهلا بك. ما التداعيات داخليا وخارجيا التي من المتوقع أن تترتب على النتائج الأخيرة؟
بالنظر لأنها كانت انتخابات محلية أو بلدية فقط، فليس من المتوقع أن يكون لها تداعيات كبيرة جدا لا داخليا ولا خارجيا. قد كان الرئيس أردوغان حريصا في كلمته بعد ظهور النتائج على أنه يتحدث ضمنا عن عدم وجود أي رغبة أو أي اتجاه أو أي حتى احتمال لانتخابات مبكرة، وقد كان من الجيد الحقيقة أن أيضا رئيس المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغول أوزال تحدث ضمنا أيضا بهذا النوع من الحديث بأنه ليس هناك توقع بانتخابات بلدية بحفظ انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة وأنه لن يطالب بذلك. وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك تداعيات، اللهم إلا ما يرتبط بالتجاوب مع رسائل الصندوق مرة أخرى ونتائج هذه الانتخابات على مستوى حزب العدالة والتنمية الحاكم. بالتأكيد سنتوقع تغييرات جذرية في رئاسة الحزب، هياكله الإدارية والقيادية، ربما في بعض الأماكن هنا وهناك في المحافظات، قد يكون هناك رسائل أكثر من ذلك متعلقة بالتحالفات أو متعلقة ببعض السياسات الاقتصادية، سياسات أخرى، قوانين متعلقة بالمتقاعدين وما إلى ذلك. وربما قد يكون أيضا من المرجح أن يحصل هناك تعديل وزاري على المدى المتوسط، تغيير بعض الوزراء واستبدالهم وما إلى ذلك.
كما يقال في تركيا، من يحكم إسطنبول يحكم تركيا. إمام أوغلو للمرة الثانية رئيسا للبلدية بفارق أكثر من مليون صوت، هل تتوقع أن يكون رئيسا للبلاد في الانتخابات العامة القادمة أم ترى أنه ما زال الأمر مبكرا لمثل هذه التوقعات؟
مقولة إن من يكسب إسطنبول يكسب تركيا ومن يخسر إسطنبول يخسر تركيا تكرست كثيرا وترددت خلال عهد أردوغان، لأنه هو بدأ مساره السياسي وما حياته السياسية من رئاسة بلدية إسطنبول، لكنها في نهاية المطاف هي شعار أكثر منها حقيقة سياسية، لأنه ليس هناك أي ارتباط منهجي بين الأمرين، رغم أن إسطنبول هي المدينة الأكبر والخزان الانتخابي الأكبر. والثاني لأن أردوغان نفسه الذي كرس هذه المقولة هو الذي اخترقها أو هو الذي أبطلها إنجاز التعبير عندما فازت المعارضة في 2019 ببلدية إسطنبول عبر أكرم إمام أغلو، لكنه عاد كرئيس وفاز في 2023 بالانتخابات الرئاسية. من جهة ثانية، لا شك أن لدى أكرم إمام أغلو طموح كبير جدا بأن يكون مرشحا رئاسيا، والآن بعد فوزه المتكرر في رئاسة بلدية إسطنبول وفوز حليفه وصديقه أوزغول أوزال برئاسة حزب الشعب الجمهوري، فإن إمكانية ترشحه وفرص ذلك أكبر بكثير من السابق. لكن نحن الآن على بعد 4 سنوات من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، وكما يقال في تركيا إن 24 ساعة فترة زمنية طويلة جدا في السياسة التركية، فأربع سنوات بالتأكيد فترة طويلة جدا. ينبغي أن ننظر في المناخ السياسي والظروف السياسية في 2028، من المرشحون، من أسماؤهم، ما هي حظوظ الأحزاب وحضورها في الشارع، ما هي منظومة التحالفات، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، السياسة الخارجية، كثير من الأمور والعوامل الحقيقة من الصعب أن نحكم عليها من الآن. نكتفي فقط بأن نقول أنه بالتأكيد أكرم إمام أوغلو سيكون أحد المرشحين، وسيكون مرشحا قويا ومنافسا قويا أكثر مما كان عليه كيليتشدار أوغلو في 2023.
وفي أي موقع ترى حزب العدالة والتنمية في أول استحقاق انتخابي قادم؟
القراءة الأولية والقراءة الأساسية لنتائج الانتخابات المحلية والبلدية هو أن جزءا من ناخبي العدالة والتنمية وأنصاره أرادوا أن يوصل له رسالة احتجاج ومطلبا بالتغيير والتصويب في عدة مسارات، وليس انفضاضا بالضرورة عن العدالة والتنمية، فضلا عن أن يكون انفضاضا عن أردوغان. لم يذهبوا لأن يصوتوا للمنافسين، وبالتالي اكتفوا فقط، معظمهم على أقل تقدير اكتفى بمقاطعة الانتخابات. هذا يعني إذا ما أضفناه فأيضا الانتصار الأخير في 2023 من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هذا يعني أن عدالة والتنمية ما زال خيار الكثيرين وما زال خيار الأغلب. ولاحظوا أن العدالة والتنمية رغم هذا التصويت الاحتجاجي ورغم الترهل الذي تحدثنا عنه والعديد من الأسباب والعوامل ما زال ثانيا بفارق بسيط جدا في الانتخابات المحلية، لم يعني يضعف كثيرا ولم يتراجع ولم يتلاشى. وبالتالي أعتقد أنه إذا ما استطاع فعلا العدالة والتنمية أن يتجاوب بشكل عملي وجوهري وعميق مع رسائل الصندوق وأن يقنع الشارع بذلك بأنه تغير فعلا وتجاوب مع هذه المطالب الاحتجاجية ومطالب التغيير، أعتقد أنه سيبقى رقما صعبا في الحياة السياسية التركية، وأعتقد أنه سيبقى له فرص كبيرة وكبيرة جدا في الانتخابات المقبلة. وبالتالي ما سيحكم مصير العدالة والتنمية أمران، الأمر الأول هو الخطوات التي سوف يقدم عليها الآن بعد هذه الانتخابات ونتائجها، والأمر الثاني مدى حضور أردوغان خلال السنوات الأربع المقبلة وكيف سوف يرتب فكرة خلافته. هذه كلها أعتقد أنها عوامل سوف تساهم في تحديد مصير العدالة والتنمية على المدى البعيد بعد كل هذه السنوات في حكم تركيا منفردا وبعد الهزيمة الأخيرة في الانتخابات المحلية والبلدية، مؤشرا على مطالب الشعب أو جزءا من الشعب على أقل تقدير بالتصويب والتطوير وتعديل المسار.
إذن النتائج بما حملته من رسائل سرت البعض وخيبت أمال آخرين أصبحت أمراً واقعاً مفروغاً منه، لكن يبقى السؤال، هل ستتمكن المعارضة من نبذ خلافات غرفها الخاصة والبناء على ما أحرزته من فوز واستثماره بالشكل الأمثل بالأيام القادمة؟ أم سيتمكن الحزب الحاكم من إعادة ترتيب صفوفه وتعديل سياساته بما يرضي رغبات الناخبين؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.